بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ وتقدم الحديث، لكن هذا باب خاص بهذا الفعل. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. قد جمع الحافظ أنها أكثر من حالة: حالة كانت على السرير ويصلي إلى سريرها، وإذا أرادت أن تنصرف انسلت انسلالا، وحالة كانت مضطجعة أمامه، فإنها إذا كانت على السرير لا مضايقة من السجود إلى السرير كونها على السرير حيث يحتاج أن يغمزها، وهذا لا بد منه هذا التأويل. بقي ما إذا تدلت رجلاها أو رجلها، كونها تدلي رجلها أمامه في موطن سجوده وإن كانت على السرير قد يقال. لكن لا يتأتى هذا مع قوله قبضتها، فإن القبض غالبا الكفت لا مجرد الرفع، وهذا كالصريح في الرد على من يقول إن لمس المرأة ينقض الوضوء وليس معهم صريح في قولهم هذا. قال: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، على أن هذا لا يلزم منه اللمس، كون يعني يطرح يؤخذ، فما مناسبة هذا التبويب مع هذا الحديث؟ قال ابن بطال، يفيد ابن بطال في شرح الأبواب جدا، يعتني بها أكثر من غيره. هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها، ذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها تناوله، يعني ولو من أمامه، فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه. فإذا الأبواب كلها لا يزال ابن بطال وجمع من أهل يربطونها بباب المرور أمام المصلي والسترة، وكونها أخذت السلام على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أمرته من أمامه بلا اعتراض، وإن كان كما يقول ابن بطال على هذا الفهم، يعني كون الإنسان يمر شيء من أمام المصلي لا يقطع صلاته، يعني مثل إناء أو خرقة ونحو ذلك. هذا الفهم الذي فهمه ابن بطال فيه نظر، فإنه منازع بما في الرواية أنها طرحته من عليه، وامرارها للسلام من أمام النبي صلى الله عليه وسلم احتمال من سائر الاحتمالات، والبناء على مجرد الاحتمال حكم، لا سيما منضبط في المسألة فيه نظر. فكون ممكن طرحته من عليه، رفعته، رجمت به، سحبته إلى الخلف إلى جانبه الأيمن جانبه الأيسر، فتعلق الحديث بالسترة والمرور أمام المصلي فيه غموض، ولكن تعلقه بكون المرأة قد تلامس خلال لمسها لذلك الشيء بعض بدن المصلي أقرب. يؤيد ذلك إيضاعه لهذا الحديث بعد الغمز، فلهما تناسب، وأن هذا لا يؤثر في صلاته كما لا يؤثر في وضوئه. والقائلون بأن لمس المرأة ينقض الوضوء لم يفرقوا بين الأم والأخت والبنت وغيرهما وغيرهن. هذا الوضع، يعني هذا التوبيب للإمام البخاري أراه أقرب، لا ما حكاه ابن بطال، والله أعلم. هل هناك تنبيه على هذا في بعض النسخ أو بعض الشروح؟ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق. هذا لتعلموا أن التبويبات شروحها مهمة، وأن شروحات ابن بطال أيضا ابن المنير اجتهادات مفيدة علمية ولكنها متعقبة. قال: حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري، السرماري هكذا الصواب، وفي نسختنا السرماري ما في شواء ما في واو، الصحيح غير واو. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، أحمد بن إسحاق من صغار شيوخ البخاري، شاركه في الرواية عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكور، وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. فائدة هذه طريفة من طرائف الإسناد. هذا أحمد، هاتوا ترجمته، أحمد بن إسحاق الشجاع السرماري الشجاع. قرأت علينا ترجمته في زمن الشيخ رحمه الله وبعد ذلك. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون عبد الله، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقل شيء من التهذيب أو التهذيب الكمال يذكرون عنه لم يكن السيارة أو كذا، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون عبد الله، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش، نسخة وجمع من قريش، في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ وكأن أولئك الناس بنو فلان لهم إبل كثيرة، فلا يكون يوم من الأيام إلا ومنها ما هي قد أنتجت، والسلا عندها باستمرار. بعضهم يكون له مثلا 500 ناقة 1000 ناقة، فمثل هذه كثير ما يكون السلا فيها، هذه يعني ناتج وهذه قد صارت يعني متقدمة وهذه متأخرة، وهذه 1000 ناقة أو أكثر، فلهذا يرسلون إليه يأتون بسلا يجدون السلا مباشرة، وإلا السلا غالبا عقب الولادة. فيه دليل على عناية العرب بالإبل وكثرة الإبل عند الإبل عند أكابرهم، ويفتخرون بها جدا، وهي أنواع الإبل ما هي مهب ودب إلى الآن، ويوجد من الإبل من هي في ثمن باهظ جدا، وقد نزل في الإضاءة بعض الأوقات يعني برامج عن هذا وبأسعارها وبأشكاء يعني ماذا بأنواعها، وأنها $50,000 كذا كذا دولار والدولار وفوق، هكذا في الإذاعة يذكرون يعني في بعض أماكن قطر ويتباهون بها، والعرب كانت تتباهى بها، ولها أنواع من الإبل، أنواع حمر وأنواع كذا. الشاهد أن هذا الإرسال إما أنه عرف أن هناك من هذا الإبل من ولدت لقربه منهم ولمعرفة الجيران بحال ما يحصل من جيرانهم من إبلهم ومواشيهم، وإما أن الإبل هناك كثير كل يوم والصلاة فيها موجود لكثرة النتائج فيها، وهذا وذاك كله محتمل، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وهم يضحكون، السلع على كتفيه، وهذا من أقوى الأدلة على أن دماء ما يؤكل لحمها مطاهرة، روثها وبولها لا ينقض الوضوء ولا يؤثر في الصلاة وليست نجسة. قال فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض، يعني من الضحك تمايلوا، قاتلهم الله من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية، أي جارية صغيرة بنت صغيرة، يخبرها أن السلع على ظهر أبيها وضعته قريش، وبيته بجوار المسجد وبيوتهم كلها بجوار الحرم، فأقبلت تسعى وتسب قريش، تسعى وتسبهم وهي صغيرة، فأقبلت عليهم، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى علقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، في بعض النسخ مرتين وهنا ثلاثة، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد، كان هذا هو الملأ الذي كانوا يتحدثون هناك. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، عبد الله بن مسعود، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. عليه الصلاة والسلام حصل له أذى عظيم من المشركين، وبحمد الله سلمه الله من القتل، وإلا وهو ساجد دفع دفاع الله عز وجل، وأرادوا مرة أن أرادوا أن يقتلوه، يعني يفعل كما في تفسير سورة في سبب نزول اقرأ أو آخرها، أيضا ما هو سبب النزول في آخرها، أراد أن يطع على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، عصمه الله منهم. الحاصل هذه النماذج تعطي الداعي إلى الله قوة وثباتا على الحق وإن كثر أعداؤه، وبغضا للباطل وإن كثر رواده، وفيه من الفوائد الصبر على الأذى والتوكل على الله وأن أشد الناس عرامة وفتنة وأذى للمؤمنين هو الأشقى والأتعس ولا يظن أنه هو البطل بل هو الأشقى والأتعس والأشد ضررا على نفسه بقدر ما يضر المؤمنين وفيه أن الصلاة فيها شغل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ساجدا مقبلا على ربه وفيه قوله حتى ألقته عنه أنه استقر عليه وأن الساجد لا يكون على حالة فيها يعني انصباب بحيث أنه ينصب عليه الشيء وما من شك أنه سيكون فيه انحناء لكن بعض الناس يبالغ في الانتطاط وبعض الناس يبالغ في الاقتراب في حالة السجود منهم من يمط حتى ما تصير ما يصير يعني ماذا فخذاه من صوبتان بل تصير ممدودتان إلى جهة القبلة وكأنه يكاد ينبطح على بطنه وبعضهم يقرب رأسه من ركبتيه ويكون ملبدا يلبد يلبد ببعضه إلى بعض فلا هذا ولا هذا السجود الشرعي أن يسجد مجافيا يديه قائما مقيما فخذيه يكون منصوبتان وفيها أن الله يولي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ومن اشتد أذاه اشتد ضرره واشتدت عليه النقمة فكم من المشركين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا عليهم صبر عليهم لكن هؤلاء اشتد أذاهم فدعا عليهم وفيها أن دعاء الصالحين ما الله سبحانه وتعالى بمهمل له لا سيما الدعاء بحق وهذا دعاء نبي من الأنبياء مظلوم بغي عليه وفيها أن ذكر الشخص في الدعاء لا يبطل الصلاة حتى وإن كان في حال السجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أشخاصا هو ساجد فلان وفلان 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 وهذا من المختلف فيه فيه أنواع من المعجزات معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته وتعجيل عقوبة من آذاه وأن العقوبة من جنس الذنب هذا ابن رجب يطرح هذه الفوائد العظيمة في شرحه للحديث لأن هؤلاء تواطؤوا على وضع فرث الجزور على ظهره الجزور الناقة صلى الله عليه وسلم سجود فلما مضى إلا فما مضى إلا يسير حتى قتلوا وسحبوا إلى القليب في يوم شديد الحر خرج فرث كل منهم وحشوته من بطنه وكان ذلك جزاء وفاقا والمقصود من تخريج هذا الحديث في هذا الباب أن المصلي يجوز أن تدنو منه المرأة في صلاته هذا الذي تقدم أن قيل وقد وافق فيه ابن رجب أقصد سبق إليه ابن رجب وتزيل عنه الأذى ولا يقدح ذلك في صلاته خلافا لما ذكره ابن بطال والظاهر أن فاطمة عليها السلام إنما جاءت من ورائه فطرحت عنه ما طرحوا عليه، وكانت إذ ذاك جويرية صغيرة كما صرح به في الحديث، يعني ليس معناه أنها مرت من أمامه أو أمرت السلام من أمامه، فهذا محتمل، مجرد احتمال. وقد سبق الكلام على حكم النجاسة إذا أصابت المصلي في صلاته ثم أزيلت عنه في الطهارة، أما هذا ما في نجاسة، هذا ليس بنجس. وعلى حكم تكرار الدعاء ثلاثا من كتاب العلم، والله تعالى سبحانه وتعالى أعلم. أفاد فائدة جيدة ابن رجب في هذا الحديث، وهي التي كنا نلتمسها لبيان خطأ ما قال ابن بطال، أو أنه احتماله، لكن فيه نظر. أحمد بن إسحاق سر ماري، إمام زاهد عابد مجاهد فارس الإسلام، أما هنا قال سر ماري ما قال سر ماري، من أهل سرمار، سرماري من قرى بخارى، جمع بين الشجاعة وبين مناقب كثيرة. أحمد بن إسحاق السرماري كان أحد الثقات، وبشجاعته يضرب المثل. قال إبراهيم بن عفان البزار: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر أبي إسحاق السرماري فقال: ما نعلم في الإسلام مثله، يعني جمع بين الشجاعة وبين العلم والعبادة. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة فأخبرته فغضب ودخل على البخاري وسأله فقال: ما كذا قلت، بل ما كذا قلت، بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا في الجاهلية مثله، يعني زاد فيها أنه حتى ولا في الجاهلية. سمعها إسحاق بن أحمد بن خلف بن عفان. قال أحمد بن إسحاق: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال. هذا الشجاع هذا يقول ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر أمام الأعداء، يعني لا يتواضع أي أمام الكفار، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حمله الخنزير حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا إيس من وجه أغار من وجه، وفي حمل السلاح كالنملة يحمل أكثر من وزن تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، وفي الوقاحة كالكلب، لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. انظر ثبوت هذا إليه. وساق أيضا بسند إلى قوله: فقلت هذا رجل غنجار. قال: سمعت أبا محمد بن خالد المطوعي، سمعت محمد بن إدريس المطوعي البخاري، قال: سمعت إبراهيم بن شماس يقول: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزاة في شراء الأسرى، بلاد الغزية، إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقند فخرجنا، فلما علم جعبويه استقبلنا في عدة من جيوشه فأقمنا عنده، فعرض يوما جيشه فمر رجل فعظمه وخلع عليه فسألني عنه السرماري فقلت: هذا رجل مبارز يعد بألف فارس، قال: أن أبارزه؟ فسكت. فقال جعبويه: ما يقول هذا؟ قلت: يقول كذا وكذا. قال: لعله سكران لا يشعر، ولكن غدا تركب. فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود في كمه، فقام بإزاء المبارز فقصده، فهرب أحمد حتى باعده من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود فقتله. وتبع إبراهيم بن شماس لأنه كان سبقه فلحقه، وعلم جعبويه فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوة انتقاهم فأدركوه فثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من وراءهم من ورائهم إلى أن قتل 49 وأمسك واحدا أكمل 50، فقطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر رد من أجل إخبار الناس. ثم بعد عامين توفي أحمد وذهب ابن شماس في الفداء، فقال له جعبي من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال ذاك أحمد السرماري. قال فلما لم تحمله معك؟ قلت توفي. فسك في وجهي وقال لو علمتني أنه هو لكنت أعطيه 500 برذون وعشر آلاف شاه. قال غنجار سمعت محمد بن خالد وأحمد بن محمد، قال سمعنا عبد الرحمن بن محمد بن جرير، قال سمعت عبيد الله بن واصل، سمعت أحمد السرماري يقول، وأخرج سيفه فقال أعلم يقينا أني قتلت به 1000 تركي، وإن عشت قتلت به 1000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. قال الذهبي معلقا على القصة قلت أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم، أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم. وفعلا إلى هنا وفقكم الله.